بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 13 من شهر شوال لعام 35 بعد 400 من الهجرة، الموافق للتاسع من شهر أغسطس لعام 14 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا الدرس 93 من دروس شرح صحيح البخاري رحمه الله تعالى، ومع الباب 30 من كتاب الإيمان، وهو عنوان باب الدين يسر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. نستمع للباب. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين يا رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الدين يسر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. قال: حدثنا عبد السلام ابن مطهر قال: حدثنا عمر ابن علي عن معن ابن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولم يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب له أهمية كبيرة، وفيه بيان ليسر هذه الشريعة، وبيان لصلاحيتها لكل زمان، وفيه رد على من يرمون المتمسكين بهذا الدين والمستقيمين عليه، يرمونهم بتشدد والإرهاب، ويخوفون العالم من الإسلام، ويحكمون على الإسلام بتصرفات فردية أو حزبية لبعض الأشخاص أو فئوية لبعض الفئات، والإسلام ليس كذلك، بل هو هذا الدين العظيم السمح السهل. الإسلام هو هذا الدين العظيم السهل السمح الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، فهو ميسر كما أنزله في كل شيء، ميسر في اعتقاداته، وميسر وسهل ويسر في عباداته، ويسر وسهل في معاملاته وأخلاقه والسلوكيات التي دعا إليها. الدين يسر وسهل كما أنزله الله، وليس كما تهواه النفوس وتطلبه المزاجات المتنوعة. وهذا الباب فيه رد على صنفين، على المفرطين والمفرطين، على من أفرط وعلى من فرط. فيه رد على من فرط من العلمانيين ومن يمشي في ركابهم والملاحدة قبل ذلك، الذين ما زالوا يشوهون جمال الإسلام وصورته في التلفاز وفي الصحف وفي المجلات وفي القنوات الفضائية. ولا يخفى عليكم أنه وجد من ذلك الكثير والكثير في وقتنا الحالي، وستأتي إن شاء الله جل وعلا مناسبات في الرد على هؤلاء. وفي رد كذلك على من أفرط وأخرج الناس من الإسلام وسار على التكفير بدون دليل شرعي. فالإسلام جاء ليدخل الناس في دين الله جل وعلا وليدعو الناس للدخول في هذا الدين. وهذه مهمة المسلم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولم يقل أن يخرج الله جل وعلا بك رجلا واحدا من الدين. فالقصد من بعثة الأنبياء هو هداية الناس، هو هداية الخلق إلى دين الحق جل وعلا، وليس القصد من بعثة الأنبياء إخراج الناس من الدين كما يظن بعض الناس وكما يفعل بعض الناس للأسف الشديد الذين يسارعون في التكفير وإخراج الناس من دين الله جل وعلا بدون دليل من الكتاب والسنة. فهذا الدين دين يسر، جاء كما سنعلم بعد قليل جاء لسعادة البشرية، جاء لسعادة البشر، بل ليس البشر فقط، بل على القول الراجح جاء للجن والإنس، جاء للجن والإنس. فالجن مكلفون كما أن الإنس مكلفون. فمن استقام على دين الله جل وعلا نال الموعود العظيم السعادة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. نزل القرآن لإسعاد الناس، نزلت الشريعة لإسعاد البشر وليس لشقاوتهم. من استقام على هذه الشريعة الغراء العظيمة الكاملة التي لم يطرق الأرض شريعة أكمل منها ولا أعظم منها ولا أجل منها، لأن هذه الشريعة هي الشريعة الخاتمة والخاتمة وشريعة النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن عاند وحاد عن هذه الشريعة ضل وشقي في الدارين في الدنيا وفي الآخرة. سيكون إن شاء الله جل وعلا الكلام في هذا الدرس اليوم أو في هذه الليلة على تقرير هذا الأصل العظيم، وهو أحد مقاصد الشريعة، وهو أن الدين يسر ويتفرع من هذه القاعدة العظيمة، قاعدة المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. إذن هذا الدين يسر في أصله، ويسر في العوارض التي تعرض للمسلم، وهو يسر في كل شيء. وفيه رد كذلك على أصحاب العقائد المخالفة لعقيدة أهل السنة كالأشاعرة والمعتزلة ونحوهما، لأنهم أتوا بعقائد صعبة ليس فيها تيسير وليس فيها يسر، بل كبارهم لا يستطيعون أن يفسروا العديد من عقائدهم التي كتبوها بأيديهم، كما قيل: مما يقال ولا حقيقة تحته، معقولة تدنو لذي الأفهام الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام. الكسب عند الأشاعرة لا يستطيعون أن يتفقوا على تفسير واحد له، مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو لذي الأفهام الكسب عند الأشعري، ومع ذلك فإنهم يعتقدون عقيدة الكسب أحد العقائد التي لابد للمسلم من اعتقادها في حياته، ويتدرس في كتب العقيدة في المعاهد الأزهرية. إذن هذا الباب وهذا الحديث وهذا المقصد الذي نتكلم عليه، أن الدين يسر، فيه رد على أصحاب العقائد الذين عقدوا العقيدة وصعبوها على الناس، وهي في حقيقتها يسر وسهلة، وهي عقيدة حنيفية سمحة كما سيأتي. قول البخاري رحمه الله تعالى: الدين يسر، أي ذو يسر، أو خصاله يسر، أو الدين هو اليسر. يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين في تعليقه على البخاري في هذا الموطن، يقول: هذا فيه أن الدين هو اليسر، لم يقل إن الدين من اليسر، لم يقل إن الدين من اليسر أو أن اليسر من الدين، بل قال الدين يسر، فأخبر عن الدين أو أخبر عنه بالمصدر كأن الدين هو نفسه اليسر. انتبه لهذه الكلمة، كأن الدين هو نفسه اليسر، كأنك تقول هذا الدين ليس إلا اليسر، كأنك تقول هذا الدين ليس إلا اليسر. يقول الشيخ: وهذا يدل على أن التشريع الإسلامي كله يسر، التشريع الإسلامي كله يسر. ولذلك الشيخ يقول: ولذلك نجد أن العبادات التي فرضها الله على عبادها كلها، أن العبادات كلها يسر. يقول: ابدأ بالطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، ثم إذا طرأ ما يوجب التيسير يسرت أيضا، وسيأتي تفصيل لهذه الأشياء فيما بعد. ثم إذا لم يتمكن الإنسان من الفعل بالكلية سقط، وهل شيء أيسر من هذا؟ سيأتي التفصيل في أن الإنسان عليه أن يصلي قائما، فإن لم يستطع يصلي قاعدا، فإن لم يستطع يصلي على جنب ويومي إيماء، إن لم يستطع صلى مستلقيا، صلى على أي حالة يكون عليها. وكذلك في المسايفة في اشتداد القتال يصلي على حاله. إذن عرفنا هذه الكلمة من كلام البخاري، مبتدأ وخبر، الدين يسر. فحصر المبتدأ هنا في الخبر، والتعريف يدل على الاختصاص، يعني ليس هذا الدين إلا اليسر. يقول البخاري: وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. هذا الحديث أورده البخاري معلقا، وقد رواه البخاري في الأدب المفرد، ورواه الإمام أحمد كذلك، وهو من طريق محمد بن إسحاق، علته محمد بن إسحاق وهو مدلس ولم يصرح هنا بالسماع، يرويه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس، ومع ذلك قال الحافظ ابن حجر إسناده حسن، وأيضا قال ابن الملقن إسناده لا بأس به، وحسنه الألباني لغيره وعند الطبراني في المعجم الكبير والأوسط بلفظ أي الإسلام أفضل؟ قال حنيفية سمحة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل؟ قال حنيفية سمحة. قوله أحب الدين، كل الدين محبوب، وكلمة أحب تدل على إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى، فأحب خصال الدين إلى الله جل وعلا ما يكون سمحا سهلا ميسرا، ففي إثبات المحبة والرد على من أنكرها من الأشاعرة والجهمية ونحوهما. الحنيفية مأخوذة من الحنيف، والحنيف والحنف والميل، والحنيف هنا هو المائل عن الشرك إلى التوحيد، المائل عن الشرك إلى التوحيد. والحنيفية هي ملة إبراهيم عليه السلام، الحنيفية هي ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، فملة أبينا إبراهيم عليه السلام هي الحنيفية. والحنيفية هي الملة المستقيمة على التوحيد، على عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، الناهية عن الشرك والمائلة عن الشرك. وهذا كما قلت سابقا فيه رد على أصحاب العقائد المخالفة لعقيدة أهل السنة، لأنهم يصعبونها ويأتون فيها بما لم يأتي به الشرع، بل بما فرزته أو أفرزته العقول. الحنيفية السمحة، السمحة يعني السهلة، أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة يعني السهلة. هذا تعليق مختصر على هذا الحديث الذي أورده هنا البخاري معلقا، ووصله كما قلت في كتابه الأدب المفرد، ووصله أحمد وغيره كما سبق في تخريجه. كلامنا الآن سيكون في تقرير هذا الأصل العظيم والمقصد العظيم من مقاصد الشريعة الذي هو التيسير. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في منظومته ومن قواعد الشريعة التيسير، في كل أمر ناده تعسير، ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر ناده تعسير. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى له منظومة في القواعد والأصول يقول فيها الدين جاء لسعادة البشر، الدين جاء لسعادة البشر ولانتفاء الشر عنهم والضرر، الدين جاء لسعادة البشر ولانتفاء الشر عنهم والضرر. نقرأ الأبيات ثم نعود إليها. فكل أمر نافع قد شرعه، فكل أمر نافع قد شرعه، وكل ما يضرنا قد منعه، ومع تساوي ضرر ومنفعة، ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة، ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة، وكل ما كلفه قد يسرا، وكل ما كلفه قد يسرا. هذا الشاهد. قد يسفر من أصله وعند عارض طرى. طرى بالطاء يعني طاء وراء همزة، لكن سهلت الهمزة للنظم. وكل ما كلفه قد يسرى وعند عارض، يسرى من أصله وعند عارض طرى، يعني وعند عارض طرى. فاجلب لتيسير، فاجلب لتيسير بكل ذي شطط، فاجلب لتيسير بكل ذي شطط. فليس في الدين الحنيف من شطط، فليس في الدين الحنيف من شطط. وعلق على هذه الأبيات بفوائد كتبتها سنة 1424 من تعليقات شيخنا الشيخ عبد الله بن زيد المسلم عندما كان مسلم، عندما كان يشرح هذه المنظومة، وسمعناها منه الحمد لله كاملة. وهذا تعليق يسير على هذه الأبيات: الدين جاء لسعادة البشر. الدين يعني هذه الشريعة، وتشمل الأوامر والنواهي وحقوق العباد وحقوق الخالق قبل ذلك سبحانه وتعالى. لسعادة البشر، السعادة الدنيوية والسعادة الأخروية. وهذه الكلمة أريد منكم الآن وبعد الآن أن تقفوا معها وتتأملوها كثيرا: الدين جاء لسعادة البشر، وأن تكون أقوالنا وأعمالنا ودعوتنا منبثقة من هذا الأصل العظيم، من هذا الأصل العظيم أن الدين جاء لإسعاد البشرية وليس لإشقاء البشرية وليس لضلال البشرية. هذا الأصل ينبغي عليك عندما تجلس وحدك أن تتأمل فيه مع نفسك وتنظر: هل أنت تمشي على هذا الأصل فعلا أم أنت تتخبط خط عشواء؟ الدين جاء لسعادة البشر. قال: ولانتفاء الشر عنهم والضرر. لانتفاء، اللام هنا للتعليل، اللام هنا للتعليل، وتحتمل أن تكون لام العاقبة، يعني تكون عاقبتهم انتفاء الشر عنهم وانتفاء الضرر عنهم. هذا الدين جاء هكذا ليرفع للناس الشر وليرفع عن الناس الضرر وليرفع عن الناس ما يضرهم ويسوءهم في جميع أمورهم وفي جميع أحوالهم، من القتل والتدمير والنهب والسرقة وأخذ أموال الناس بالباطل والاقتصاد وسفك الدماء ونحو ذلك. قال: فكل أمر نافع قد شرع. كل أمر فيه نفع للناس شرعته الشريعة وجاء في الشريعة. وكل ما يضرنا قد منعه، وكل ما يضرنا قد منعه. ومع تساوي ضرر ومنفعة، إذا تساوت منفعة الشيء مع ضرره يكون ممنوعا لدرء المفسدة، لأن القاعدة الكبيرة التي في القواعد الفقهية أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إذا تساوت مفاسد أمر من الأمور مع مصالحه فإن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. تزاحمت عندك المفاسد والمصالح، أو تساوت عندك المفاسد مع المصالح، فإذا هنا يقدم درء المفسدة على جلب المصلحة. طيب إذا تزاحمت المصالح، إذا تزاحمت المصالح يقدم الأعلى من المصالح، يقدم الأعلى من المصالح والأعظم من المصالح. يقول ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة. قال وكل ما كلفه قد يسر، وممكن تنطق كلفه يعني كلفه العبد، كل شيء كلف به العبد قد يسر في قد يسر من اصله، يعني هو في اصله ميسر. لا شك ان ما يقدر عليه الانسان، يعني هناك اشياء يقدر عليها الانسان واشياء لا يقدر عليها الانسان. ما لا يقدر عليه الانسان لم يكلف به، ما لا يطاق لم يكلف به، وما يقدر عليه هناك اشياء يقدر عليها بشيء من التعب اليسير الذي يتحمله الشخص، وهذه شرعت لان هذا تعب يسير لا انفكاك منه. كان يخرج الانسان في وقت البرد الى الصلاة مثلا، وكان يزاول مشقة السفر للحج والعمرة مثلا ونحو ذلك، فهذه مشقة متحملة والاجر عظيم عليها، كما قال لعائشة رضي الله عنها اجرك على قدر نصبك، الاجر على قدر المشقة، فهذه مشقة متحملة. اما المشقة التي لا تتحمل لم يشرعها الله جل وعلا وليست في الشريعة. وكل ما كلفه قد يسر من اصله وعند عارض ترى، اذا حصل عارض على التكاليف فان هناك تيسير اخر، اذا حصل عارض على التكاليف كالسفر مثلا للصائم، السفر للصائم حصل هذا العارض فانه حصل ايضا عليه ونتج عنه ايضا تيسير اخر. الصوم نفسه كما سيأتي ان شاء الله من كلام الشيخ السعدي ميسر بامور كثيرة، ومع ذلك اذا الانسان سافر فانه وضع عنه الصوم، وضع عنه الصوم، ووضع عنه شطر الصلاة، وشرع له الجمع، هذا هو العارض. المشقة تجلب التيسير، حصل عليه مشقة بحصول السفر فحصل له تيسير آخر غير التيسير الأول. يقول الشيخ الأمور الخمسة التي جاءت الشريعة بحفظها يتعلق بها ثلاثة أشياء. يقول الشيخ عبد الله بن زيد المسلم الأمور الخمسة التي جاءت الشريعة بحفظها، وهي كما تعلمون الدين والعقل والنفس والمال والعرض، يتعلق بها ثلاثة أشياء: ضرورات وحاجيات وتحسينات، ضروريات وحاجيات وتحسينات. الضروريات كل ما يحصل بفقده فقد احد هذه الامور الخمسة، كان يكون الانسان في مفازة او في الصحراء او في مهلكة، واذا لم يرتكب الضرورة باكل الميتة فقد نفسه وهلك ونحو ذلك. كل ما يحصل بفقده فقد احد هذه الامور الخمسة كلها او بعضها، او يحصل الضرر فيه والنقص، كما قلنا في اكل المضطر للميتة. الشيء الثاني الحاجيات، هو الذي يحصل على المرء بفقده مشقة شديدة، فهذه الحاجة تنزل منزلة الضرورة، فهذه الحاجة تنزل منزلة الضرورة. الثالث التحسينيات، وهو الذي يحصل بفقدها فقد الترفه يعني الرفاهية، في هذه الأمور الخمسة كالسفر مثلا بالطائرة أو الجلوس في المكيف ونحو ذلك، فهذه من التحسينات. المشقة التي نتكلم عليها التي تستوجب الضرورة هي التي يأتي بها مع التيسير، هي المشقة التي من باب الضرورة أو الحاجة. المشقة التي تجلب التيسير هي التي تكون من باب الضرورة أو الحاجة. التيسير له أسباب، أسباب قهرية وأسباب اختيارية. التيسير له أسباب قهرية أو اختيارية. أسباب قهرية يعني التي تكون خارجة عن الإنسان، كالمرض، إنسان أصيب بمرض عارض أو مزمن فيتيسر له من التكاليف مقدار ما حصل له من المرض بحسبه. كذلك الجنون سبب قهري. العته كان يفيق الإنسان في وقت ويذهب عنه عقله في وقت. السفه، السفه الذي يكون مع الإنسان في خلقته أو في طبيعته له أحكام. الخرف الذي يعتري الإنسان في الكبر مثلا. الحيض والنفاس سبب أيضا قهري خارج عن طاقة أو خارج عن إرادة المرأة. النسيان كذلك من أسباب التخفيف، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. النسيان والخطأ لحديث رفع القلم عن ثلاث، والإكراه كذلك، كل بتفصيلاته وشروطه المعروفة. كل أسباب التيسير القهرية خارجة عن طاقة المكلف. هناك أسباب للتيسير اختيارية، اختيارية منك أنت، كالسفر مثلا، قد تسافر وقد لا تسافر. فإذا سافرت حصل لك تيسير في أمور معينة، إذن فالسفر الذي حصل به التيسير اختياري. كذلك النوم، النوم الذي ينامه الإنسان بنفسه، لكن قد يكون النوم في بدايته من الأشياء القهرية، يعني قد يغلب على الإنسان النوم في بدايته ولا يستطيع دفعه، فيكون هذا من أشياء من أسباب القهرية. لكن في الأحوال العادية الإنسان ينام في أوقات معينة ويقوم في أوقات معينة بحسب اختياره. كذلك السكر الذي يشرب المسكر، يترتب على شرب المسكر أمور، واختلف العلماء في طلاق حكم طلاق السكران. الجهل بالحكم، الجهل بالحكم، قد يأتي الإنسان أمر من الأمور ويجهل حكمه، فعندئذ يرتفع عنه الإثم إذا لم يكن مفرطا، ولكن يبقى الحكم عليه. كأن يأتي إنسان لا يعرف أنه إذا فاتته الصلاة أثناء النوم يجب عليه أن يقضيها متى قام، فيرتفع عنه الإثم لجهله ويبقى الحكم، يجب عليه أن يؤدي الصلاة. قال المؤلف: وكل ما كلفه قد يسر من أصله. الدين ميسر ولله الحمد من أصله. وعند عارض ترى، يعني وعند طروء العوارض كما قلنا في المرض، المريض يسقط عنه الصوم إلى أن يبرأ، وكذلك إذا لم يستطع أن يصلي قائما صلى قاعدا أو صلى على جنب أو صلى مستلقيا بحسب حاله. وعلى هذا فالتيسير في هذه الشريعة يقع في أمرين، في أصل التشريع وفي العوارض. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فاجلب لتيسير فاجلب لتيسير بكل ذي شطط. بكل ذي شطط يعني بكل او لكل مشقة. فليس في الدين الحنيف من شطط. ليس في الدين الحنيف الحنيفية من شطط يعني من مشقة. وهذه القاعدة التي نتكلم فيها ان المشقة تجلب التيسير. وانما بعثت بالحنيفية السمحة. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في منظومته في الأصول والقواعد الفقهية. وهذه بعض التعليقات التي سمعناها من شيخنا الشيخ عبد الله بن زيد المسلم. الشيخ السيد رحمه الله تعالى له كتاب عظيم جدا وقيم اسمه القواعد والأصول الجامعة. القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. الاسم مرة ثانية. هو كتاب صغير لكنه كتاب مليء بالدرر. اسمه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. وقد قرأنا منه وسمعنا منه فصولا على شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله تعالى. يقول الشيخ السعدي في القاعدة الثالثة يذكر هذه القاعدة ويعطي عليها بعض الأمثلة. يقول القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير. يقول هذا أصل عظيم. جميع رخص الشريعة وتخفيفاتها متفرعة عنه. جميع رخص الشريعة وتخفيفاتها متفرعة عنه. قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال فاتقوا الله ما استطعتم. فيقول الشيخ فهذه الآيات وغيرها دليل على هذا الأصل الكبير. فأولا انتبه الآن للأمثلة التي يذكرها. انتبه للأمثلة التي يذكرها. فأولا جميع الشريعة حنيفية سمحة. لاحظ الآن جمعه بين هاتين الكلمتين اللتين في الحديث. جميع الشريعة حنيفية سمحة. ثم يقول حنيفية في التوحيد لأن مبناها على عبادة الله وحده لا شريك له. سمحة في الأحكام والأعمال. وكما قلت أيضا هي سمحة وسهلة في العقائد. فالعقيدة الإسلامية سهلة ميسرة. وقد صعبها الفرق التي اخترعوا مذاهب لم يأتي بها الدليل. مذاهب أفرغتها وأفرزتها العقول كما شرحنا ذلك ووضحناه كثيرا في دروس التوحيد. لكن العقيدة في أصلها سهلة سمحة ميسرة. يقول سمحة في الأحكام والأعمال. يضرب أمثلة. فالصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة لا تستغرق من وقت العبد إلا جزءا يسيرا. عندك 24 ساعة. احسب أنت كم دقيقة تصليها في 24 ساعة من الصلوات المفروضات من الفرائض. تجدها قدرا يسيرا جدا. قارن بين الوقت الذي تقضيه في الصلاة والوقت الذي يمضيه بعض الناس في طوابير الخبز مثلا لكي يأتي ب 2 جنيه يشتري بهم ب بهما خبزا ممكن يقف نصف ساعة، ممكن يقف في طابور الجمعية ساعتين ليأتي بالسكر والشاي والأرز. وبالمقابل إذا وقف في الصلاة 5 دقائق أو 7 دقائق تجده يتململ ويشتكي، وقد يقف في بعض الطوابير الأخرى في سداد فواتير أو في البنك أو في نحو ذلك 2 ساعة أو أكثر في أمور الدنيا، لا يستكثر الساعات، وفي أمور الآخرة يستكثر الدقائق والثواني. يقول الشيخ: والزكاة لا تجب إلا في الأموال المتمولة إذا بلغت نصابا، وهي جزء يسير جدا في العام مرة. المال لا تجب فيه الزكاة إلا بشرطين: بلوغ النصاب ومرور الحول، باستثناء زكاة الزروع والثمار فإن زكاتها تخرج عند حصادها. وكما قال الشيخ: هي جزء يسير جدا. زكاة الأموال 2 أو 2.5%، 1/40. وزكاة الحبوب والثمار أو الزروع والحبوب والثمار إذا كانت تسقى بدون كلفة كمياه الأمطار وماء الآبار ففيها العش، وإذا كانت تسقى بالسواني والسواقي ففيها نصف العش، 1/20. إذا جئت تقيس هذا تجده شيئا يسيرا جدا بالنسبة للمال. يقول الشيخ: وكذلك صيام رمضان شهر واحد من جميع العام، والحج لا يجب إلا في العمر مرة واحدة على المستطيع. ثم يقول: وبقية الواجبات عوارض بحسب أسبابها. الواجبات الأخرى مثلا صلاة الجنازة واجب على الكفاية، متى تجب؟ إذا مات ميت ووجدت جماعة تصلي عليه سقط الإثم عن الباقين، فهذا واجب عارض، واجب عارض ليس دائم. كذلك مثلا الغسل من الجنابة، هذا فرض وواجب يحصل على الإنسان الوجوب إذا حصلت له الجنابة، وكذلك الغسل من الحيض والنفاس أيضا واجب عارض. وقس على ذلك. يقول: بحسب أسبابها، وكلها في غاية اليسر والسهولة. عندما تغتسل من الجنابة مثلا، أو تغتسل المرأة من الحيض والنفاس، الاغتسال نفسه طهارة ونظافة في أصله، ويحصل من الاغتسال للإنسان نوع من النشاط والارتياح، فهو واجب، وهذا الواجب يتسبب في راحتك وفي نشاطك كما يقول الشيخ، وكلها في غاية اليسر والسهولة. وقد شرع الله لكثير منها أسبابا تعين عليها وتنشط على فعلها. وهذا ملحظ جيد من الشيخ، يعني مع أن هذه الأمور ميسرة أيضا الشارع الحكيم والله جل وعلا شرع أشياء أخرى تساعد في التيسير والتنشيط زائدة. من ذلك كما شرع الاجتماع في الصلوات 5 والجمعة والعيدين، من الشرع الحنيف العظيم الكامل العظيم الاجتماع في الصلوات 5 في صلاة الجماعة وكذلك في الجمعة والعيدين. عندما يجتمع الإنسان في صلاة الخمس والجمعة العيدين يرى إخوانه المسلمين ويسلم على إخوانه المسلمين ويبتسم في وجوههم ويرحب بهم ويسألهم عن أحوالهم ويسأل عن مريضهم، وقد تكون هناك بعد ذلك مصالح لبعض الأشخاص. فلو جئنا نتكلم على فوائد الاجتماع في صلاة الجماعة وفي الجمعة والعيدين لعددنا العديد والعظيم من الفوائد. قال الشيخ: وكذلك الصيام، يجتمع المؤمنون في شهر واحد لا يتخلف منهم إلا معذور بمرض أو سفر أو غيرهما. يجتمع المؤمنون للصيام في شهر واحد، ومن الأشياء التي يحسها كل إنسان أننا جميعا في صيام رمضان نجد الصيام سهلا ميسرا، لا نشعر بالصوم ولا بالتعب في الصيام حتى مع الساعات الطويلة في النهار. ولكن انظر إلى حالك بعد رمضان، عندما مثلا تصوم الستة أيام من شوال أو الأيام البيض أو الاثنين والخميس، تشعر أنك ليس حالك كحالك في الصيام في رمضان، لأن الناس في رمضان يصومون معا ويفطرون معا فيشجع بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا، والنادر والشاذ والذي يفطر أو أصحاب الأعذار يفطرون بأعذارهم. يقول الشيخ: وكذلك الحج يعني القادر عليه والمستطيع. بعض كبار السن الذين يذهبون إلى الحج من النساء والرجال قد تحس وتشعر وهو في بلاده أن هذا الشخص لن يستطيع أن يحج من شدة التعب وكبر السن وضعف الجسم، لكن انظر إليه في عرفات وانظر إليه في السعي وفي الطواف وعند النزول من المزدلفة إلى منى وعند رمي الجمار، تجده أقوى من الشاب، بل قد تجد أناسا إذا رأيتهم في بلادهم تحكم عليهم أن هؤلاء لا يستطيعون الحج، سن فوق 90 سنة وعظام منحنية ويحمل أمتعته فوق كتفه، ومع ذلك يستطيع أن يمشي من عرفة إلى منى في ساعتين أو أكثر على قدميه. ذلك من آيات الله، وهذا الشيء إما أن يتيسر لك أن تراه بنفسك أو يسأل عنه من رأى ذلك. يقول الشيخ: ولا شك أن الاجتماع يزيل مشقة العبادات وينشط العاملين ويوجب التنافس في أفعال الخير، كما جعل الله الثواب العاجل والثواب الآجل. الثواب العاجل الذي يكون في الدنيا كما قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا من الثواب العاجل. وكما قال في الحج: ليشهدوا منافع لهم. ومن الثواب الآجل في الآخرة هو ما أعده الله جل وعلا لهؤلاء لعباد المؤمنين الصالحين من الجنات العظيمة والنعيم المقيم. قال الشيخ: والثواب الآجل الذي لا يقادر قدره أكبر معين، يعني لا يقادر أحد قدره، لا يقادر قدره في ذلك أكبر معين على فعل الخيرات وعلى ترك المنهيات. وكذلك جعل الله الزواجر الدنيوية والأخروية معينة على التقوى. الزواجر الدنيوية كالعقوبات والحدود والتعزيرات، والأخروية النار والعياذ بالله تعالى وغضب الجبار. والأخروية معينة على التقوى وعلى ترك المحرمات، قال تعالى: ذلك يخوف الله به عباده. ثم إنه مع هذه السهولة في، يقول الشيخ: ثم إنه مع هذه السهولة في جميع أحكام الشريعة، إذا عرض للعبد بعض الأعذار التي تعجزه أو تشق عليه مشقة شديدة، خفف عنه تخفيفا يناسب الحال. يعني مع كل هذه التيسيرات في أصل الشريعة، إذا حصل عارض خفف عنه أيضا. يقول الشيخ: فيصلي المريض الفريضة قائما، فإن عجز صلى قاعدا، فإن عجز فعلى جنبه، ويومئ بالركوع والسجود، ويصلي بطهارة الماء، يعني أصل في الطهارة المياه، فإن شق عليه يعني العثور على الماء صلى بالتيمم. وكذلك رخص السفر تتفرع عن هذا الأصل، لأن المسافر هكذا في الأصل مظنة المشقة المسافر، فأبيح له قصر الرباعية إلى ركعتين، وأبيح له الجمع بين الصلاتين، والفطر في رمضان، والمسح ثلاثة أيام بلياليها على الخفين. ثم قال مبشرا: ومن مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. يعني إذا الإنسان كان يعمل هذه الطاعات ثم سافر أو مرض، فإنه يأخذ أجر ما كان يعمله صحيحا مقيما، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويتفرع عن هذا الأصل الأعذار المسقطة لحضور الجمعة والجماعة، الأعذار المسقطة لحضور الجمعة والجماعة، يعني كالمرض أو الخوف ونحوهما. ثم بعد ذكر أمثلة أخرى يقول الشيخ: ومن فروع هذا الأصل، اللي هو المشقة تجري بالتيسير، ومن فروع هذا الأصل العمل بالأصل في طهارة الأشياء وحلها. انتبه لهذا، الأصل في الأشياء الطهارة والحل، هاتان كلمتان كل كلمة لها مدلول. الطهارة شيء ضدها النجاسة، والحل ضده الحرمة أو التحريم. يقول الشيخ: من فروع هذا الأصل العمل بالأصل في طهارة الأشياء وحلها. فالأصل في المياه والأراضي والثياب والأواني الطهارة. مرة ثانية، الأصل في المياه الطهارة، والأصل في الأرض التي تمشي عليها أنها طاهرة، والثياب كذلك، والأواني وغيرها الطهارة حتى تعلم نجاستها. والأصل في الأطعمة والأشربة الحل، إلا ما نص الشارع على تحريمه. ومن فروعه الرجوع إلى الظن إذا تعذر اليقين في تطهير الأشياء. قد لا تستطيع في بعض الأمور أن تصل اليقين، فعندك الرجوع إلى الظن الراجح، الرجوع إلى الظن الراجح. يقول: الرجوع إلى الظن إذا تعذر اليقين في تطهير الأشياء من الأحداث والأنجاز، فيكفي الظن في الإسباب. يعني واحد يتوضأ وغسل يديه، غسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاثا، ثم يقول: لا، ده أنا لعلي لم أسبغ، ولعلي لم أتم الإسباغ معناه الإتمام، الإسباغ معناه إيصال الماء إلى مواضع الوضوء، فيقول لا ده يمكن هذا المكان لم يصل إليه الماء، يمكن المرفق لم يصل إليه الماء، ويقعد يدور المرفق ويدور ذراعه يمين وشمال وشمال ويمين، كذلك الرجلين غسلهما ثلاثا، يقول لا ده يمكن الحتة دي نشفة لعل فيها الماء لم يصل إليه، لا هذا كله من الوسواس الممنوع، هذا كله من الوسواس الممنوع. غلب على ظنك إيصال الماء إلى مواضعه يكفي هذا، وتترك الوسواس ولا تسترسل مع الوسواس. فكم من إنسان استرسل مع الوسواس حتى كره الطهارة وحتى ترك الصلاة والعياذ بالله تعالى، وهذا الشيء رأيناه وعصرناه ورأيناه بأعيننا. كم الإنسان غلب عليه الوسواس في الطهارة حتى ترك الطهارة وترك الصلاة والعياذ بالله تعالى. فمن فروع هذه القاعدة الرجوع إلى الظن، يعني الراجح، إذا تعذر اليقين في تطهير الأشياء من الأحداث والأنجاس. كذلك الإنسان عندما يزيل النجاسة زالها بالطريقة الشرعية، سواء كانت في الاستنجاء أو وجود نجاسة في الثوب أو على المكان أو في المكان الذي يصلي فيه أو يجلس عليه، فعل ما أمر به الشرع خلاص يكفي هذا، ولا يجلس نصف ساعة كاملة يتطهر، فإن هذا مخالف للشريعة، وهذا أيضا كما قلت من الوسواس الممنوع الذي يؤدي إلى ما ذكرته. يقول الشيخ فيكفي الظن في الإسباغ وكذلك في دخول الوقت إذا غلب على الظن دخوله بالأدلة الشرعية أو بالدلائل الشرعية. أيضا قال في آخر كلامه ويدخل في هذا الأصل إباحة المحرمات للمضطر، إباحة المحرمات للمضطر، وذكرنا هذا الكلام في الكلام على الضروريات والحاجيات والتحسينات. يقول وإباحة ما تدعو الحاجة إليه كالعرايا، كالعرايا إنسان عنده تمر وفي وقت حصاد الرطب، والرطب موجود على الشجر، ليس عنده نقد، ليس عنده مال، ليس عنده مال يشتري به الرطب، هو التمر قبل أن يجفف، الرطب إذا أخذ وجفف يصبح تمرا، كما أن العنب إذا أخذ وجفف يصبح زبيبا، فهو يريد أن يأكل من هذا الرطب في وقته وليس عنده مال، فأباح له الشرع أن يأخذ مقدارا معينا لا يزيد عن 5 أوسق بهذا التمر الذي معه، لأن الرطب إذا وضع في كفة والتمر في كفة فإن الرطب يكون أثقل، وإذا ترك هذا الرطب فإنه يخف، والتمر من الأموال الربوية التي لابد فيها من التماثل، لكن الشرع خفف في هذه المسألة لحاجة الناس، ولأن الإنسان، ولأن هذا كان طعامهم، كذلك كان طعامهم التمر والرطب كان طعام الأولين، ولا زال في الوقت إلى الآن يطعمه كثير من بلدان الخليج، يعني يأكلونه بصورة كبيرة جدا، يمكن احنا في بلادنا لا نأكل هذه الأشياء إلا في رمضان أو أثناء الصيام، لكن الرطب يوضع على الموائد في السعودية وفي الإمارات وفي الكويت وهذه البلدان في الصباح وفي المساء، وتجد الواحد يأتي مئات الكيلوات، لا أقول عشرات، يخزنها. كانت توجد ديفريزرات خاصة بتخزين الرطب طيلة السنة حتى تخرجه من الثلاجة أو من الفريزر وهو وتتركه قليلا فيصبح كأنه قد أخذ الآن. فأقصد حاجة الناس لأكل الرطب أدت إلى هذا الأمر، مع أنه جاء كما قلت النهي عن شراء الرطب بالتمر إلا مثلا بمثل. يقول: وإباحة ما تدعو الحاجة إليه كالعرايا، وإباحة أخذ العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام. هذه الأمور الثلاثة التي يجوز فيها السبق وأخذ المال بالمسابقة على الخيول وعلى الإبل وبالرماية السهام وما كان في معناها من البنادق والرشاشات ونحوها. لماذا؟ للحاجة إليها في الجهاد في سبيل الله. وقاس عليها أهل العلم كابن القيم في كتاب الفروسية أخذ المال على المسابقات العلمية الشرعية في القرآن والسنة ونحوهما. أما أخذ المال على الكورة فهو حرام وهو من القمار. أخذ المال على المسابقات في الدوري أو في الألعاب التي تكون في الكورة ونحوها هو من القمار ومن المحرم. يقول الشيخ: وإباحة تزويج الحر للأمة إذا وإباحة تزوج الحر للأمة إذا عدم الطول وخاف العند، يعني ليس عنده مال وخاف على نفسه، فإنه أبيح له في هذه الحالة أن يتزوج الأمة. انتهينا من كلام أهل العلم الذي أردت أن أريده في هذا الموطن، وهذا الأصل دل عليه الكتاب العزيز والسنة. فمن كتاب الله جل وعلا قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وقوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. وإن شاء الله تأتي أدلة السنة إن شاء الله جل وعلا، وبقية الكلام عن الحديث في اللقاء القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم.